أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الخامس من الفروع المتعلقة بمسألة الحبوة، ما يحبى به، يعني أعيان الحبوة ما هي. المشهور شهرة عظيمة أن الحبوة مختصة بأربعة أشياء: المصحف والخاتم والسيف والثياب. هذا المشهور شهرة عظيمة، بحيث ادعى في مفتاح الكرامة الإجماع على ذلك، وحكاه عن السرائر، وفي المبسوط والروضة نسبته إلى الأصحاب. لكن هذا لا يعني عدم وجود مخالف، مثل المفيد في بعض كتبه لم يذكر الثياب، ثياب البدن، وإنما اقتصر على الثلاث: المصحف والخاتم والسيف. أبو الصلاح مثلا في كتابه الكافي خص الثياب بثياب الصلاة فقط دون غيرها. ابن الجنيد زاد على المشهور بالسلاح، لم يقتصر على السيف، أضاف إليه السلاح. الصدوق أضاف بعد أبعد من ذلك، أضاف الكتب والراحل والراحلة أيضا، ويمكن ذا توسعنا اليوم، هم الراحلة تمتد إلى السيارة مثلا إلى آخره. فأضاف إذن الشيخ الصدوق الكتب والرحل والراحلة، لم يصرح في ذلك، لكن ومنهجه في الكتاب هذا، منهجه في الفقيه أنه لا يذكر إلا ما يعتقد بحجيته أمام الله تعالى. وقد روى هذه صحيحة ربعي التي فيها الكتب والرحل والراحلة، فإذن هو يعتقد بها ويدين لله تعالى بها. إذن هذه أقوال كأنها شاذة مقابل الشهرة العظيمة، مقابل ما ادعي من الإجماع، اللي ادعى الإجماع كأنه لم يعبأ بهذا الخلاف ولم يره قادحا في الإجماع. ما السبب في هذا الاختلاف؟ واختلاف الروايات، الروايات لم تذكر هذه الأربعة مجتمعة بشرط لا عن غيرها، يعني لم تقتصر عليه. إما أنها ذكرت بعضها، بعض الروايات ذكرت بعض هذه الأربعة، وبعض الروايات كصحيحة ربعي ذكرت الأربعة لكن ذكرت معها غيرها، كما الآن ذكرت مع الأربعة الرحل والراحلة والكتب، فحينئذ تكتفي فقط بالأربعة مع المشهور. هو ما الموجب لإلغاء تلك الثلاثة الأخرى وقد وردت معها في صحيحة واحدة؟ تعوف هاي الصحيحة تقول لي أن بها هاي الثلاثة لا يقول بها أحد: الكتب والرحل والراحلة. ما عندك بعد رواية أخرى جامعة لهذه الأربعة، وإنما تجمع الأربعة من مجموع روايات. هذه الرواية ذكرت مصحف وخاتم، وتلك ذكرت السيف، وتلك وإذا صار بناءك على أن تجمع المتفرقات من مجموع الروايات، وردت العناوين الأخرى غير الأربعة في مجموع الروايات، ليش ما تضمها إلها؟ فهذا إذن الإشكال اللي يمكن أن يكون هنا، أنه لماذا هذا التوقف عند الأربعة وعدم ذكرها غيرها؟ هي لم تأتي مجتمعة في رواية، وإنما جمعتوها من مجموع الروايات. وإذا جمعتم فأجمعوا معها غيرها. وإذا تقول لا، صحيحة ربعي الأولى ذكرت الأربعة، هو من ذكرت الأربعة ذكرت معها ثلاثة أخرى وهي صحيحة، ليش ما تضيفون الثلاثة الأخرى؟ هذا إذن هو منشأ الخلاف في هل هو الحبوة خصوص هذه الأربعة أم يدخل معها غيرها. لا، فلا قلنا يرجع الخلاف إلى اختلاف العناوين المذكورة في الروايات، فبعضها ذكرت بعضها، بعض الروايات ذكرت بعض أعيان الحبوة، وغيرها ذكرت معها غيرها، غير هذه الأربعة. قال الشهيد الثاني: إن الأربعة المشهورة بأنها الحبوة خاصة لم يحصل اتفاق الأخبار عليها، وإنما اجتمعت في جملتها. جمعنا رواية ذكرت ثلاثة ورواية ذكرت واحدة، مثلا صحيحة ربعي ثانية وحريز ذكرت السيف والخاتم والمصحف، لم تذكر الثياب ربما الشيخ المفيد نظر إلى هذه الرواية لم تذكر ثياب، لكن ذكرت معها الدرع، لم تذكر الثياب، ذكرت معها الدرع، والدرع لم يقل به أحد أنه من الحبوة، درع الحديد، درع الحرب. لذلك أولها بعضهم بأن المراد بالدرع هو الثياب، القميص يدرع به، فدرع هكذا يراد من باب تأويل الرواية. زين، صحيحة ربع الأولى قلنا ذكرت معها، ذكرت الأربعة مجتمعة صح، لكن ذكرت معها الرحل والراحلة والكتب، ولا قائل بضم هذه إلى الأربعة إلا قلنا الصدوق بناء على منهجه. فكيف نتعامل إذن مع هذه الروايات، مع هذا الاختلاف، حتى نصل إلى نتيجة أن الحبوة هي هذه الأربعة ليست غيرها؟ قال الشهيد الثاني في رسالته: وبالجملة فإثبات الأربعة خاصة من الأخبار عسر، فإن العمل ببعض الخبر دون بعض ترجيح من غير مرجح. إذا شئت أن تقول لا، الأربعة جاية في صحيحة ربع الأولى ما يخالف، مجاية معها الرحل والراحلة والكتب، فتجي تقتطع الأربعة فقط تعمل بها وتترك الثلاثة الأخرى، أو تعمل ببعض الروايات التي ذكرت البعض، تقول بلي السيف والمصحف والخاتم من صحيحة حريز، والثياب نأخذها من صحيحة، وأخذ من بقية الروايات أيضا. فإذن هذا ترجيح من غير مرجح، خصوصا إذا كان صحيحا، وحمل ما زاد في الخبر الصحيح على هاي وجوه أنحاء التصرف مع الروايات. النحو الأول قال فإن العمل، فستأتي الوجوه منصوبة معطوفة على فإن، فإن العمل ببعض الخبر دون بعض كصحيحة ربعي، تقول أخذ أربعة وعفر باقي الراحل والراحلة والكتب، ترجيح من غير مرجح، خصوصا إذا كان صحيحا، خبر صحيح صحيحة ربعي. وحمل ما زاد، هذا الوجه الثاني، وحمل ما زاد في الخبر الصحيح على الاستحباب وما وافق غيره على الوجوب، تقول خو صحيحة ربعي يعني ما أهمل الثلاثة الأخرى، لكن أحمل الأربعة المتفق عليها على الوجوب، هاي داخلة بالحبو أكيدا، والثلاثة الأخرى الراحل والراحلة والكتب أحملها على الاستحباب. قال هذا موجب للإجمال وتأخير البيان عن وقت الخطاب بل وقت الحاجة. وهذا المكلف إيش مدري شون يميز هاي وجوب هاي استحباب، هل له أن يجب عليه أن يعطي؟ لا يجب. زين، قال وتخصيصه بأخبار تقصر عنه سندا غير مناسب أيضا. تقول على أنه هذه الأربعة ورد مخصص، قال الأربعة حبوة والثلاثة مو حبوة، وهي أخبار ليست بقوة هذه الرواية الصحيحة حتى تصلح لتخصيصها. والتعليل، هذا وجه آخر، والتعليل بأن الحبوة على خلاف الأصل وعموم الكتاب خرج منه ما اتفق عليه فيبقى الباقي، هذا وجه لعله يمكن أقرب الوجوه، بأنه صحيح صحيحة ربعي ذكرت الأربعة المشهورة وثلاثة معها، لكن الأربعة متفق عليها والثلاثة الأخرى غير متفق عليها، فرح تكون مشكوكة. والحبوة حكم على خلاف الأصل، الأصل هو أن كل الورثة يستحقون الميراث، الحبوة على خلاف الأصل، فأي فرد نشك بدخوله في الحبوة يرجع إلى الأصل، يعني لا حبوة، ترجع إلى بقية الورثة. فهذا وجه إذن أن هذه الأربعة وإن ذكرت معها غيرها، لكن هذه الثلاثة غيرها ما متفق عليها، مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة فالفرد المشكوك ما يدخل تحت الحبوة، لأن الحبوة حكم على خلاف الأصل. قال والتعليل بأن الحبوة على خلاف الأصل وعموم الكتاب، صحيح من حيث المبدأ اتفقنا عليه، خرج منه ما اتفق عليه، هاي الأربعة متفق عليها خرجت منها، فيبقى الباقي وهي الرحل والراحلة والكتب. قال هذا التصرف خروج عن النص جملة واعتماد على الإجماع، معنى رجعت إلى الإجماع، أخذت ما أجمع عليه وتركت ما لم يجمع عليه، فمعنى صار دليلك الإجماع وليس النص، ويبقى النص موجبا للاستئناس خاصة، هذا معنى دور النص عندك، ما صار استدلالك بالنص. ولعله أولى في الاستدلال، هذا الوجه الأخير يمكن هو ليكون أولى والأقرب، مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب على ما فيه. هذا إذن ما ذكره الشهيد الثاني في رسالته. كيف نخرج على كل بنتيجة؟ إذن النتيجة دخول الأربعة في الحبوة هذا ثابت، أولا لاتفاق الأصحاب عليها، فنثبت خطوة خطوة نمشي، خلنا نتفق على أن الأربعة من الحبوة. ليش من الحبوة؟ أولا لاتفاق الأصحاب عليها، وثانيا لورودها في مجموع الروايات، في مجموع الروايات، حتى لو الرواية ماكو رواية واحدة ذكرتها، جميعا في مجموع الروايات موجودة، وهذا ما بي بأس. المولى إذا كان عدة مطلوبات عنده مو بالضرورة أن يجمعها في نص واحد، افترض مفطرات الصائم مو اللي يذكرها جميعا في رواية واحدة، في رواية ذكر ثلاثة وفي رواية ذكر اثنين، حصيلة المجموع تكون مفطرات الصائم وهكذا غيرها. فإذا ما دام هي الأربعة أولا متفق عليها، ثانيا وردت في مجموع الروايات، فإذا هاي تكون من الحبوة أكيدة. إذا دخول الأربعة في الحبوة ثابت لاتفاق الأصحاب عليها أولا، ولورودها في مجموع الروايات، لإمكان أن يذكر المولى مطلوبه المتعدد في بيانات متعددة ويعرف المطلوب من المجموع، هذا ما بي بأس. فخلو بعضها من البعض لا ينفيه لعدم وجود مفهوم للجملة، فخلنا نثبت أنه هذه الرواية التي مثل صحيحة حريز أو ربع الثانية ذكرت السيف والخاتم والمصحف، ما ذكرت الثياب، هل فيها مفهوم ينفي دخول الثياب؟ لا، هي تقول هذه الثلاثة من الحبوة وهذا ليس له مفهوم حتى ينفي غيرها، خلاص. فالثياب وجدت في صحيحة أخرى، فإذا لا مانع أن المولى إذا عنده عدة مطلوبات أن ما يجمعها كلها في رواية واحدة، يذكر بعضها في رواية وبعضها في رواية أخرى وبعضها، وأنت تأخذ المجموع. والروايات التي ذكرت البعض ليس لها مفهوم ينفي البعض الآخر أبدا، فخلو بعضها من البعض، بعض الروايات ذكرت ثلاثة بعضها ذكرت فقط السيف، لا ينفيه، لا ينفي البعض الآخر الغير مذكور لعدم وجود مفهوم للجملة، بل وردت في صحيحة ربع الأولى، الأربعة وردت مجتمعة في صحيحة ربع الأولى اللي ذكرت الأربعة وذكرت معها الرحل والراحلة والكتب، وإن انضم إليها غيرها. لكن الشهيد الثاني قلنا حتى نجاوب على إشكاله، الشهيد الثاني هو كان إشكاله هذا أنه لم تأتي برواية واحدة هذه مجتمعة، إما وردت بعضها في بعضها، بعض هذه الأربعة وردت في بعض وبعض الآخر ورد في بعض الآخر، فإذا صار بناءك تجمع المجموع شخو اجمع البقية غير الأربعة، لأن همية وردت في روايات معتبرة أخرى. وإذا أخذتها من صحيحة ربع اللي بها الأربعة خو مع الأربعة ذكرت الثلاثة الأخرى، ليش ما أخذتها منها؟ ليش التجزئة والتبعير؟ فهذا ذا الإشكال. وأشكل الشهيد الثاني من جهة عدم اجتماعها في رواية معتبرة واحدة وإثبات الأربعة من مجموع الروايات، فيسأل على المسوغ والدليل على الانحصار بها وعدم ضم غيرها إليها ما دام غير الأربعة مذكورا معها، فالأخذ من مجموع الروايات، إذا بناءك تقول أخذ الأربعة من مجموع الروايات هو شامل لغيرها، وإن بعض الروايات التي ذكرت بعضها ذكرت غيرها معها، ذكرت الدرع وذكرت السلاح وذكرت. فما هو الوجه إذن في الاقتصار على الأربعة؟ يمكن أن يكون هناك وجهان، ألف الإجماع على الأربعة وإعراض الأصحاب عن غيرها مما يوهنها ويسقطها عن الاعتبار. قلنا هذا الإجماع بعد عدم الاعتناء بالمخالفين الذين ذكرناهم، إما لأنهم معلومون نسبة ولأي شيء آخر. فإذن الدليل الأول على الاقتصار على الأربعة هو الإجماع والاتفاق على الأربعة وإعراض الأصحاب عن غيرها مما يوهنها تلك الزيادة على الأربعة ويسقطها عن الاعتبار. تقول لي في صحيحة ربعي وردت هاي الثلاثة مع الأربعة، وإحنا نعلم على أن هذا جزء من الرواية سقط عن الاعتبار لسبب أو لآخر، هذا ما يضر بحجية واعتبار البعض الآخر. فرواية صحيحة ربعي الثانية وإن ذكرت الأربعة المشهورة مع ثلاثة أخرى، الثلاثة سقطت لإعراض الأصحاب عنها مما يوهنها ويسقطها عن الاعتبار، وهذا لا يضر بحجية الأربعة باقية. هل قلنا مما يوهنها ويسقطها عن الاعتبار ولا يضر انضمام عناوين إليها غير معتبرة غير ثابتة، لأن سقوط بعض أجزاء الرواية عن الاعتبار لأي سبب كان، ومنها هنا إعراض الأصحاب، أعرض الأصحاب عن الرحل والراحلة والكتب سقطت عن الاعتبار هذه الثلاثة، هذا لا يقدح في حجية الباقي في الرواية، لأن سقوط بعض أجزاء الرواية عن الاعتبار لا يؤثر على الباقي الذي ثبتت حجيته. هذا إذن الوجه الأول للاقتصار على الأربعة. الوجه الثاني ما تقدم في ذي الكلام الشهيد الثاني الذي نقلناه من أن هذه الأربعة هي المشهورة بين الأصحاب، والإمام عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، وهذه الأربعة هي المتفق، أو بالتقريب آخر أن هذه الأربعة متفق عليها، أما غيرها فمشكوك فيه، والحبوة حكم على خلاف الأصل، فأي فرد مشكوك دخوله في الحبوة يبقى تحت الأصل، وهو أن كل الورثة يستحقونه وليس من حصة الولد الأكبر. ما هو منشأ الشك؟ هل هي دعوة هنا الشك تقول غير الأربعة مشكوك فيه؟ لا، ليست دعوة. إذا نفتح هاي باب الدعاوى حينئذ أي شيء ما يصرف لك من الأدلة تقول هذا مشكوك فيه نرجع إلى الأصل، ولا بد يوجد منشأ لهذا الشك. فما هو منشأ الشك في هذه الثلاثة الأخرى غير الأربعة حتى تقول إذن الشاذ نرجع به إلى الأصل ولا يدخل؟ عدة مناشئ للشك، إما شذوذة كالدرع، إذا افترضنا من الحديث الشاذ لم يقل به أحد، حتى الذين خالفوا لم يقول به إلا على تأويل بعيد، بأن نفترض أن الدرع مثلا يدخل في السلاح، وبما أن ابن الجنيد أضاف السلاح لم يكتفي بالسيف، قال والسلاح، رواية ذكرت السلاح، فإذا أدخلنا الدرع الحديد في السلاح وبعض الروايات ذكرت السلاح وابن الجنيد تبنى أدخل السلاح في الحبوة، وإلا هو شاذ. لاحظ إذن منشأ الشك في الزائد عن الأربعة، إما شذوذه كالدرع من الحديد أو خلو بعض النسخ منه، مثل الصدوق اللي قلنا يقول بإضافة الرحل والراحلة والكتب، لكن في بعض نسخ الفقيه للصدوق لم يذكر الراحلة، وهذا أشار لها في الوسائل أنها في نسخ الفقيه ليست موجودة الراحلة، فهذا إذن يوجب الشك في كونها فعلا من الرواية الأصلية، هذا منشأ ثاني للشك. أو خلو بعض النسخ منه كإسقاط الراحلة من صحيحة ربعي على بعض نسخ الفقيه، هذا منشأ ثاني للشك. أو إمكان تأويله، هذا منشأ الثالث للشك، أنه يمكن تأويله كالدرع، أفتر يمكن تأويل الدرع بالملبس، الملبس الدرع أعم من أن يكون درع الحديد أو الملبس الذي يدرع به يعني كالقميص مثلا، فحينئذ راح يدخل في الثياب، إذا قدرنا نأول الدرع بهذا راح يدخل في الثياب، هذا المنشأ الثالث للشك. ماذا نريد بهذا؟ أن نصل إلى نتيجة أن الأربعة متفق عليها، فإذن هي من الحبوة أكيدا، وما زاد على الأربعة مشكوك فيه، وبما أن حكم الحبو على خلاف الأصل فأي فرد نشك فيه لا يدخل في الحبو، لأن اللي يدخل في الحبو القدر المتيقن، المشكوك ليس منه. المنشأ الرابع للشك إجماله، لإجماله كالرحل الموجود في صحيحة ربعي التي اعتمدها الشيخ الصدوق. الرحل، ماذا يراد بالرحل؟ يمكن أن يراد بالرحل اللي نسميه الخروج احنا بالعامية، يعني هذا الكيس الذي يوضع على الدابة حتى توضع فيه الأشياء، هذا يمكن. وهذا في قوله تعالى: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، وفي الآية الأخرى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. نسميه خروج بالعام، فيمكن الرحل يراد به هذا. يمكن أن يراد بالرحل المسكن، لأن أصلا الرحل هو الخيمة اللي ينصبوها لما يتوقف المسافر للاستراحة، ينصب الخيمة تسمى رحل أيضا، وتوسعت من الرحل بمعنى الخيمة إلى الرحل يعني المسكن، وهذا في الزيارة: السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. فهذا الرحل يمكن أن يكون معنى ثالث آخر. يمكن أن يطلق أيضا الرحل على ما يصحبه الإنسان من الآثاث، وحينئذ إذن أولا مجمل، هذا مجمل كلمة الرحل، فإذا نشك فيه لإجماله، ما أعرف يا المقصود به. أو نقول على المعنى الثالث: ما دام الرحل يصدق على ما يصحبه الإنسان من الآثاث، يعني اللي يضعها في الرحل المعنى الأول الخروج، اللي يضع هذا يسمى الرحل، وحينئذ تشمل ثيابه فدخلت في الثياب حينئذ، أو تدخل فيما هو أعم من الثياب وهو الكسوة مثلا، فحينئذ الرحل على المعنى الثالث يدخل فيها. فهذا المنشأ الرابع إذن للشك. المنشأ الخامس: أو لرجوعه إلى بعض ما ذكر كالسلاح افترض اللي أضاف ابن الجنيد، صحيح ورد في الروايات، بس يمكن أن يكون ورود ذكر السلاح وللتعبير عن السيف نفسه، قال السيف أو السلاح بدليل الترديد بأو، كان في صحيحة الفضلاء على ما أتذكر، في صحيحة الفضلاء ورد السيف أو السلاح، فيمكن أن يكون هذا الترديد من الراوي فأريد بالسلاح السيف. فإذن هذا المنشأ الخامس، أن بعض هذه العناوين رأيناها ترجع إلى العناوين الأربعة: الدرع يرجع للثياب، والسلاح يرجع للسيف، والرحل يرجع للكسوة باعتبار أن بعض معاني الرحل ما يصحبه الإنسان، وهكذا. أو الكتب يمكن أن ترجع إلى المصحف، لأن باعتبار أن الكتب الميت الذي يرثه الولد الأكبر يمكن أن يكون كافرا، فيمكن أن يكون كتابه المقدس ليس القرآن وإنما الكتب السماوية الأخرى، فأريد بلفظ الكتب أعم من المصحف، أي كل الكتب المقدسة التي يعتقد بها هذا الميت، كتب السماوية، فإذن هي ليست أزيد من المصحف، وإنما باعتبار أن المورث قد يكون كافرا، المسلم يرث الكافر، فأريد بالكتب الكتب السماوية الشاملة للمصحف وإلى غيره. فإذن العناوين كما ترى إما هي مجملة وإما شاذة، وإما يمكن إرجاعها إلى نفس الأربعة بطريقة أو بأخرى. وقد يراد بالكتب الرسائل، تعلمون هذا هو المصطلح السائد يومئذ ونهج البلاغة، الإمام علي: من كتابه إلى عامله، من كتابه إلى عامله، مو فلان. فالكتب يراد بها مو أي الكتب المختلفة في لا الكتب يعني الرسائل. فإذا من يقال الكتب يعني الرسائل الخاصة المتبادلة بين المرحوم والآخرين، هي تحفظ عند الولد الأكبر، ما تشمل الكتب. فهذا إذن محاولة لكي نثبت بها أن هذه ما زاد عن الأربعة، الأربعة قلنا متفق عليها، أربعة متفق عليها، الروايات ذكرتها والأصحاب متفقون عليها، حينئذ ما عداها من ما ذكر إما مؤولة وإما ترجع إلى الأربعة وإما شاذة، فإذن لا تكون ضمن الحبوة. وبالرغم من ضعف بعض هذه التوجيهات، قد لا نكون موافقين على كلها، عندما نذكرها كمحاولات، وذكرنا الآن 5 وجوه لإثبات شذوذها وخروجها عن الأربعة، قد تقتنع ببعض هذه المحاولات وقد لا تقتنع. قلنا وبالرغم من ضعف بعض هذه التوجيهات، إلا أن إعراض الأصحاب من لدن القدماء إلا من شذ إعراضهم عن غير الأربعة يسقط ما ورد فيها عن الاعتبار. فاعتراض إذن الشهيد الثاني، اعتراض عن أنه ما هو مستند أخذ المجمعين، لماذا المجمعون أخذوا بالأربعة دون غيرها، إن كان منهجكم تجمعون من الروايات، هذا كان إشكال، ليش ما جمعتوا غير الأربعة، وإن كان مستندكم صحيحة ربعي التي ذكرت الأربعة مجتمعتين وذكرت مع الثلاثة الأخرى، ليش ما تضيفوها إليها؟ هذا أصبح أن الإشكال إذن لا وجه له، لأن إعراض الأصحاب بنفسه حجة. يعني ما أسأل لماذا أعرض الأصحاب، هو إعراض الأصحاب كاشف عن وهني، هذا المعرض عن، ماكو حاجة تسألهم يا شهيد ما هو مستندك في ذلك، ماكو حاجة. كما الإجماع، الإجماع لما يكون تعبد، يعني ما أسأل لماذا أجمع هؤلاء، هم داموا إجماع مجمعين إجماعهم كاشفون، خلاص ما أسأل عن مستندهم وما هو المسوغ لهم أن يفعلوا ذلك، لا هذا من أسأل عنه. هذا الذي وجدته أيضا محقق النراقي قال شيئا قريب من هذا المعنى، وصاحب البرهان القاطع الذي قلنا في درس سابق أنه له رسالة مخطوطة في الحبوة ألحقها بكتاب البرهان القاطع، لكن بعد البحث وجدناها منشورة هي الرسالة ومحققة في مجلة فقيه للبيت، أحد الفضلاء حققها وطبع فمطبوع، والمفروض طبعا أن من وظيفتكم كطلبة فضلاء طموحين نهمين طالبان منهما لا يشبع طالب العلم وطالب المال، أنا أخوة ما عندي فرصة للتتبع الكثير ولا أعرف ذني القضايا الإلكترونية، المفروض أن من واجبك لما قلنا في درس سابق أن هذه الرسالة مخطوطة، مخطوطة حسب محقق كتاب البلغة سيد حسين بهر العلوم في 60ات القرن الماضي، المفروض أن هذه يدفعنا الآن نبحث أروح أشوف هل حققت خلال هذه المدة طبعاً حتى نستفيد منها. وجدناها مطبوعة في مجلة فقه البيت عدد 89 وعدد 90، رسالة في الحبوة اللي هي ملحقة بالبرهان القاطع. فقال أيضا هذا المعنى تبعا للمحقق النراقي، قال إيراده غير وارد شهيد الثاني، إذ لسنا مكلفين بمعرفة سند المشهور، ما دام الأصحاب أعرضوا إعراضهم موهن، ليش أعرضوا هذا ما داخل بحجي، أجمعوا على شيء أخذ به إجماعهم كاشف، ما أسأل لماذا أجمعوا وماذا وصل إليهم حتى أجمعوا عليه، هذا ما مطلوب مني. إراده غير وارد إذ لسنا مكلفين بمعرفة سند المشهور، بل بمجرد إعراضهم نقف ونطرح الخبر، لماذا أعرضوا ما نسأل عنه، وبمجرد موافقتهم وأخذهم بالطرف الآخر إجماعهم على شيء نأخذ الخبر ونجبر ضعفه، ما أسأل ما وراء ما هو وجههم، لا هذا ما له دخل بالحجة، لهم وجههم، هو بنفسه إجماعهم حجة وإعراضهم موهن. قال إذ لعل من تقدم منهم عثر على ما لم يعثر عليه من تأخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.